بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا من الكلام عن شهوات البطن باختصار، وكذلك سيتحدث الشيخ عن شهوات الفرج كذلك باختصار، لأن المقصود الأساس من هذا الربع في الكتاب، ربع المهلكات، الكلام عن آفات القلب. لكن لما كانت هذه الشهوات كالمدخل لآفات القلوب كما ذكرنا، فوجب أن ينبه عليها، لكن من غير إسهاب فيها. قال: وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما بقاء النسل، ولولا هذه الشهوة لانقطع النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. إلا أن يعني لما يقال حور عين أو كذا، فيبقى عنده الشهوة التي يدرك بها جنس هذا النعيم، إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة. يعني لو ائتمنني على مال كثير، كأن يعني فتنة المال ما متأثرش فيه أوي، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. الخلوة كانت في الزمان الأول إلى عهد قريب، يعني هي الخلوة الحسية المعروفة، وصار عندنا الآن بلاء ونوع آخر من الخلوة، وهي الخلوة الافتراضية. الخلوة الافتراضية، ونعني بالخلوة الافتراضية الخلوة على واحد من مواقع التواصل، فيسبوك أو الماسنجر. يعني الفيسبوك ما فيهوش خلوة قوي، في عك طبعا، لكن الخلوة يعني هتكون على الماسنجر، على الواتساب، على التليجرام، على أي موقع من مواقع التواصل. فهذا أيضا مما يحذر، بل ربما كان هذا أخطر من الخلوة الحسية. ليه؟ لسهولته، ولذلك انتشر. يعني الخلوة الحسية دي تيجي كل فين وفين، ان يعني ايه يبقى في الظروف الملائمة لمثل هذه الخلوة. انما الخلوة الافتراضية اسهل ما يكون. لسه قاري احصائية: 20% من حالات الطلاق في امريكا سبب رئيسي ليها الفيسبوك، 40% من حالات الطلاق في ايطاليا سببها الواتساب. فأمر خطير جدا جدا جدا، خلاص، فيحذر مثل ذلك. يبقى الخلوة الافتراضية برضو يا جماعة ننتبه ليها، يعني مش عاوز بقى أوسف في الكلام ده، أظن الكلام واضح. لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ويمكن يعني مش ما أحبش أفصل في الأمور دي، لكن هقول حاجة بعيد شوية عن الموضوع، له تعلق لكن ما لهاش دعوة بالتفاصيل التانية دي. انه سهولة المواضيع دي فتنة عظيمة جدا. وقلنا لكم قبل كده موضوع ايه، ان الله عز وجل قد ابتلى المؤمنين بفتنة ووصفها بالسهولة. حد يعرف فين؟ قلناها قبل كده وكتبنا فيها كمان ايه الفتنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بيها الصحابة. أحسنت، الصيد وهم حرم، مش كده؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الأصل في الصيد النفرة، يعني يجري من البشر، ربنا قال تناله أيديكم ورماحكم، فهتنالوا الأيدي، وقالوا إن كان الصيد ده يجي لغاية الرحل بتاعهم، فده ابتلاء، فتنة عظيمة جدا، إنك تبقى التليفون في إيدك تقدر تعمل كل حاجة ومحدش دريان بيك. خلاص، يعني إحنا بنقول الخلوة الحسية دي صعب جدا تحققها، إنما تخيل الخلوة الافتراضية دي ممكن تحصل وإنت حواليك بشر، يعني حواليك ناس وأنت في خلوة مع امرأة، لكنها خلوة افتراضية. قال: وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق، وهو أقبح الشهوات. وتكلمنا عن العشق في كتاب الداء والدواء، وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد الزهر والشطرنج والطنبور آلات اللهو ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. أذكر مرة واحد زمان زمان، يعني من حوالي 22 سنة مثلا أو كده يعني، وبعدين ابتدى يتدين وابتدى يلتزم بالصلاة في المسجد، وكان بلاؤه في إيه بقى؟ يعني أنا افتكرت دلوقتي موضوع الطنبور وإنه إيه تستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. كان بلاؤه في مغني بعينه كده، مغني عربي يعني بعينه، يقول لك مش قادر أبطل أسمعه، يعني بطل حاجات كتير، وبلاؤه في إنه مش قادر يبطل يسمع فلان الفلاني ده بعينه. فهذه الأمور تستولي على القلب فعلا. خلاص، قال: ويسهل الاحتراز. القاعدة دي بقى مهمة جدا يا جماعة، القاعدة اللي جاية دي مهمة. يسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد، ولذلك اقطعوا هذه الأمور في أوائلها. وقد لا ينجع، يعني العلاج في آخر هذه الأمور. مثاله: من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه: مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء. متخيلين المثال يا جماعة؟ المثال الأول إن أنت تصرف هذه الأمور في أوائلها، إن الدابة بتاعتك داخلة بيك في حتة زنقة كده، يا دوبك يعني على قد الدابة، والله لو حودت اللي جنب يمين ولا شمال انتهى الأمر، مش هتخش المكان ده أصلا. سرحت وسبت الدابة تخش في المكان ده لغاية ما اتحشرت، هتطلعها ازاي دي بقى؟ هتنزل من عليها وتقعد تشدها من ديلها؟ هو ده المثال اللي بيقوله. تخيل بقى الصعوبة اللي هتواجهها عشان تخرج الدابة دي. قال: مثال من يتركها حتى تدخل الباب، قال: ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. ثم يذكر طرفا من آفات اللسان. قال كتاب آفات اللسان: آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. عارفين يا جماعة، انتوا لو تفتكروا ابن الجوزي وتبعه مصنف المختصر هنا، لما ذكر الحصن الذي يتحصن به ذكر حصنا واحدا وهو الخلوة. ساعتها انا قلت لكم الحصن عند الغزالي اربع حاجات مش حاجة واحدة، خلوة، وامبارح راجعناها تاني مع بعض، خلوة وصمت وجوع وسهر، واتكلمنا عن الجوع امبارح والخلوة اول امبارح، والنهاردة هنتكلم عن الصمت. كل هذه الامور يا جماعة، يعني انا ارجو هذا الدرس ليس درسا يعني ما هوش درس لترقيق القلوب مثلا، او لا خالص، يعني الدرس ده درس عملي. خلاص، يعني ما هو زي كتاب التوهم اللي كان بيحضر معنا من زمان، ما هو زي كتاب التوهم مثلا، أو ذكر الموت لأغرام من هجر القاصدين، مش كده. الدرس ده مختلف. الدرس ده لو حضرتك هتسمعه وتطلع ما تشتغلش، ملوش معنى إنك تحضر الدرس ده. يعني فائدة هذا الدرس في أن تعمل بما تسمع، خلاص. لأن الدرس ده ما هوش فائدته في إنه مجرد حضوره، لأنك هتخرج بقلب غير القلب اللي دخلت بيه. لأ، لازم تشتغل. فالنهاردة هنتكلم عن الصمت مثلا، فيبقى لازم تطلع تدرب نفسك على الصمت. زي امبارح المفروض عرفت معنى الايه، الجوع، وانك ترد نفسك عن الطعام وما تقومش وانت شبعان. فالمفروض انا دلوقتي لو سألت، يعني احنا كام واحد، لو سألت احنا هو 89 واحد، فلو سألت مين اشتغل على ده، يعني على الاقل 80 واحد يرفعوا دي. احنا اشتغلنا، يعني بنشتغل. آفاته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة. لأن آفات القلب هيجي معانا، يعني هتلاقي من آفات اللسان مثلا، آفات اللسان عفوا مش القلب، من آفات اللسان إنك تغتاب الناس، بالذات الناس اللي متغاظ منهم ولا بينك وبينهم شحناء ولا حاجة، آفة. من آفات اللسان إنك تجود كلامك لو كنت واعظا ولا خطيبا ولا داعية عشان يشار إليك بالبنان، آفة. من آفات اللسان إنك تقول كلام حلو للجنس الآخر، سواء رجل لامرأة أو امرأة لرجل، آفة. من آفات كتير اللسان، يعني آفات غير بقى الفحش والبذاء والحاجات دي. ولها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع، يعني طباع الإنسان تبعث عليها. زي ما قلنا، غرض التشفي فتروح مغتاب، غرض حب الظهور فتقوم تجود كلامك وتحفظ الأشعار وتحفظ الأبيات ومش عارف إيه، عشان لما تطلع على المنبر ولا تدي درس تبقى مختلف. كل دي طباع بتبعث على آفات اللسان، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. قالوا إن الكلام على يعني أقسام، الكلام على أقسام: كلام خير محض، وكلام شر محض، وكلام فيه خير وشر، وكلام لا خير فيه ولا شر. دي القسمة العقلية للكلام. يعني أنت لو هتتكلم، فالكلام اللي أنت هتتكلمه دي حاجة من أربعة ما لهمش خامس: إما كلام خير محض، الكلام كله خير، أو كلام شر محض، كلام كله شر، أو كلام فيه خير وشر، أو كلام لا خير فيه ولا شر. الأقسام الثلاثة الأخيرة العاقل يسكت عنها، مش كده؟ يبقى احنا رمينا تلات ارباع الكلام، تلات ارباع الكلام هتسكت عنه، اللي هو اللي فيه خير وشر، واللي كله شر، واللي ما فيهوش لا خير ولا شر. فالتلات اقسام دول طبعا القسم الاولين واضح، القسم الثالث اللي عارف شرف زمانه مش هيضيع وقته وعمره في الكلام اللي لا فيه خير ولا شر، هيقلل منه على قد ما يقدر. فدي تلات ارباع اقسام الكلام اترمى، يتبقى لك قسم واحد اللي هو ايه؟ كلام خير محض. هذا الكلام يعتريه ما يعتريه من افات القلوب. يعني الكلام اللي هو الخير محض ده تيجي تتكلم بيه تلاقي عندك رياء، وتلاقي عندك حب ظهور، وتلاقي مشاكل، فتقوم تجاهد نفسك حتى في الايه الربع اللي باقي لك، واضح. فتلاقي نفسك العاقل، يعني العاقل واللي عارف شرف الزمان واللي عارف خطورة ما هو قادم عليه غدا في يوم القيامة من الأهوال والقلاقل والعرصات، عرصات القيامة والميزان ثم الصراط ثم القنطرة، أهوال يا جماعة، أهوال فظيعة جدا. العاقل هتلاقيه صامت معظم الوقت، ما يتكلمش غير لما بقى يحسبها بالايه، بميزان ذهب. الكلمه اللي طالعه دي هتتكتب فين؟ ما هو ما يلفظ من ايه، من قول الا لديه رقيب عتيد. كل حاجه بتتكتب، كل حاجه، كل حاجه، حتى اللي ما فيهوش لا خير ولا شر، على قول ابن عباس في هذه الآية، قال يكتب كل شيء، حتى قوله أكلت وشربت ورحت وجئت، كل شيء بيتكتب. فإذا كان يوم الخميس أثبت ما كان فيه من خير وشر وطرح سائره، فذلك قول الله عز وجل، كلام ابن عباس، فذلك قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني ترعب من ده. قال ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت، يعني من آفات اللسان. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج، أضمن له الجنة. وفي حديث آخر لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر من كف لسانه ستر الله عورته. وقال ابن مسعود ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء انصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. ربنا خلق لك ودنين وبق واحد، ليه؟ عشان تتكلم قليل وتسمع كتير. وقال مخلد ابن الحسين ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ليه؟ لأنه بيفكر قبل ما يتكلم، بيفكر قبل ما يتكلم، مش يتكلم وبعدين يعك الدنيا ويرجع يقول يا ريتني ما قلت. وهذه صفة الرجل حقا. طيب، فالصمت يجمع الهمة زي ما قال فوق، و يعمل ايه في الفكر؟ قال يجمع الهمة ويفرغ الفكرة. ماشي. ذكر آفات الكلام. وعشان كده يا جماعة تلاقوا الناس الأشخاص اللي هم بيتكلموا قليل أكتر ناس تأخذ منهم جودة في العمل وتركيز، الغالب يعني طبعا، خلاص. ودي من المفروض المهارة اللي تكون عند من يعني قدر له أن يدير أشخاصا، يعني يبقى مدير على حد، يبقى أنه يفهم طبائع الأشخاص عشان يعرف يوظف كل واحد في الحتة اللائقة دي، خلاص. يعني الشخص للأسف يعني في حاجة منتشرة كده إن الشخص الانطوائي الناس تفتكروا إيه، يعني الانطواء ده مذموم بإطلاق، والشخص اللي هو بيعرف يتكلم وبيعرف يواجه وكده ده ممدوح بإطلاق، والموضوع مش كده، خلاص. هما بيسموه الانتروفيرت والإكستروفيرت، مش كده، لأ. يعني بيقولوا الشخص الانطوائي ده اللي هو الانتروفيرت ده شخص، وده اللي يعنينا بقى دلوقتي، احنا مش بندخل في أنماط الشخصيات على قد ما احنا عشان يعنينا بس كلمة كده، ان هو اكتر حد تلاقيه مركز، يعني ده تديله الكلكعة الكبيرة كده يركز في حلها، واكتر حد تاخد منه تحليل للبيانات، يعني مش بيقرأ البيانات زي اي حد، يعني الارقام اللي انت تقراها عادي هو بيحللها عشان يطلع منها معلومات يمكن ما ايه ما حدش تاني ينتبه لها. فهو عنده مزايا برضه، وده ليه؟ لانه كثير الصمت. فكثرة صمته، وده اللي يعنينا هنا بقى، كثرة صمته بتؤثر في فكره، واضح؟ طيب، ذكر آفات الكلام. الآفات الاولى الكلام فيما لا يعني. واعلم، يبقى الكلام فيما لا يعني، يعني حاجه ما تخصكش تكلمش فيها، وده هنعرج عليه إن شاء الله في الدرس الجاي إن شاء الله بتاع سلسلة لازم تتحرر. هيبقى الدرس الجاي التحرر من التفاهة، درس مهم إن شاء الله. فمن آفات الكلام الكلام فيما لا يعني، حاجة ما تعنكش تتكلمش فيها. ليه؟ اعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة. وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدارة. يعني كنت قادر تاخد جوهرة فسبتها وخدت حتة طين، وهذا خسران العمر. تقول طيب أنا لو ما اتكلمتش فيما لا يعني مش هذكر، يعني الكلام ده كأنك هتقول إيه الكلام ده في حق من لو سكت عما لا يعني تكلم بالذكر فأخذ الجوهرة. طب أنا لو ما اتكلمتش فيما لا يعني ما مش هذكر ربنا، أقول لك أول الطريق إنك تسكت. فلما تلاقي بقى وقت سكوتك كبير هتلاقي نفسك هتشغله. إنما عندنا قاعدة يا جماعة، قاعدة دي احفظوها، هي قاعدة فقهية وبتدخل في أبواب كتير من أبواب الفقه. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، يعني بيستخرجوا منها أحكاما فقهية. المشغول لا يشغل. فأنت لو مشغول بالكلام دائما فيما لا يعني أو بغيره من آفات اللسان بقى، هل لسانك ده هيشغل بالذكر؟ عمر ما ده يحصل. ما هو اللسان هي إيه؟ عضلة واحدة، جارحة واحدة، بتتكلم فيما لا يعني يبقى مش هتعرف تتكلم في حاجة تانية. يعني أنت مش هتطلع صوتين في نفس الوقت مثلا، لأن المشغول لا يشغل. طب يبقى أول الأمر إنك تفرغ المشغول ده. تقول أصلا مش متعود على الذكر، أقول لك بس فرغه. مع الوقت طالما أنت مركز في ده هتلاقي نفسك إيه، هتبتدي تقول إيه أنا قاعد فاضي طب ما أذكر. واضح؟ قال وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ودي مسألة تانية يا جماعة. يبقى مجرد تركك لما لا يعنيك من حسن إسلامك، حتى لو لم تشغل نفسك بالذكر، يعني دي لوحدها منقبة، دي لوحدها تساب عليها. واضح؟ إنك تترك ما لا يعنيك. وقيل طبعا تترك ما لا يعنيك حسيا وأيضا افتراضيا. حسيا يعني أنتوا قاعدين في مجلس وبيتكلموا عن حاجة، بيتكلموا مش هنتكلم في غيبة ولا حاجة حرام، لا لا لا، بيتكلموا عن أي حاجة، بيتكلموا عن أي حاجة، هدوم، أكلة معينة، أي حاجة. أنت مالك؟ انت في حالك مركز في حاجه تنفعك في اخرتك، تنفعك في دنياك. انما هتضيع الوقت في العمل او في يعني في الصحبه دي انك او افتراضيا بقى خلاص الترند اللي طالع اليومين دول ايه كذا، ادخل ادب في الترند خلاص. قال وقيل للقمان الحكيم ما بلغ من حكمتك؟ قال لا اسال عما كفيته ولا اتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا. داود كان أولين له الحديد فبيعمل درع، فجعل يتعجب، فلقمان دخل عليه فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. يعني عاوز يسأله أنت بتعمل إيه، ما هو الدرع ده ما كان أول حد يخترعه يعمله داود عليه السلام. فحب يسأله وبعدين حكمته منعته. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال نعم الدرع للحرب. يعني لقمان سكت، عرف من نفسه هو ده ايه وبتاع ايه. فقال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله. زي محمد كده بيقول لكم كتاب المجريات برضو مهم، اللي ما سمعش كتاب المجريات برضو يسمع. الآفة الثانية الخوض في الباطل، نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.